بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحادي عشر من مبطلات الصلاة الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية، والمراد بالشك المبطل هو استقرار الشك لا مطلق الشك، فلو حدث الشك في الأوليين وزال فإنه ليس بمبطلين، وإنما المبطل استقرار الشك بعد التأمل. وسيأتي بحث هذا المطلب مفصلا في مباحث الخلال إن شاء الله. المبطل الثاني عشر زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن ركنا، وهذا واضح، فإن مقتضى ما دل على مبطلية الزيادة في صحيحه معتبرة أبي بصير من زاد في صلاته فعليه الإعادة أن زيادة الجزء عمدا مانع من صحة الصلاة، وأما نقصانه عمدا فهو مقتضى جزئيته وعدم مطابقة المأتي به للمأمور به. وأما إذا كان الجزء ركنان فقد أفاد سيد العروة أن زيادته ونقيصته ولو سهوان مبطلون، ولكن ذكرنا فيما سبق أن مقتضى عموم الذيل في حديث لا تعاد وهو لا تنقض السنة الفريضة أن زيادة الركن سهوان ليس بموجب لبطلان الفريضة، ولذلك لو زاد تكبيرة الإحرام سهوان فإن صلاته صحيحة بمقتضى عموم هذا الذيل. ما لم يقم دليل على مبطلية زيادة بعض الأركان كما ادعي في الركوع، حيث قيل بأن قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد من ركعة أن زيادة الركعة مبطل، وهذا مبني على تفسير الركعة بالركوع لا بالركعة التامة، وهو أول الكلام. كما أن قوله في صحيحة أخرى من استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبلها استقبالا، فإنه يقال إن هذه الرواية غاية ما تدل على أن زيادة الركوع مبطل، ولكن إطلاقها لفرض شنو؟ إطلاقها لفرض حال السهو هو المحل الكلام، أنه محكوم بحديث لا تعاد شنو أم لا، وهذا كله سيأتي في مباحث الخلل إن شاء الله. نذكر بعض الفروع التي تعرض لها سيد العروة قدس سره. مسألة 40: لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة. ليش عبر بهالتعبيرين؟ بنى على العدم والصحة.
الصحة موضوع لآثار أخرى في حكم الوضعي، كموضوع لآثار الدخول في اللاحقة. عدم العدم مقتضى فقط عدم الحدث.
بنى على العدم والصحة. أحسنت، الفراغ والاستصحاب. بنى على العدم بالاستصحاب، بنى على الصحة بقاعدة الفراغ. وحيث إنهما متوافقان في المؤداء ليس لأحدهما حكومة على الآخر، فيجري استصحاب عدم الحدث إلى حين انتهاء الصلاة، وتجري قاعدة الفراغ في الصلاة لإثبات شنو؟ صحتها. أما بالنسبة للاستصحاب فهو مبني كما ذكر شيخنا الأستاذ قدس سره على أن المعتبر في الشروط واقع الاقتران الذي هو مفاد واو الجامع لا عنوان الاقتران، أي أن من يستصحب عدم الحدث إلى حين الصلاة، أو من يستصحب الطهارة إلى تمام الصلاة، فإن نسبة الطهارة للصلاة نسبة الشرط للمشروط، واستصحاب الشرط لا يثبت التقيد، فإن المعتبر هو شنو؟ تقيد، أي أن الفرق بين الجزء والشرط أن الجزء ما كان المطلوب فيه نفسه، بينما الشرط المطلوب فيه شنو؟ التقيد به لا نفسه. فبما أن الفرق بين الجزء والشرط هو أن المطلوب في المركب نفس الجزء، نفس الركوع والسجود، بينما المطلوب في المشروط ليس نفس الشرط، أي ليس المطلوب نفس الوقت والقبلة والطهور، وإنما المطلوب تقيد الصلاة بالوقت والقبلة والطهارة وغيرها. فبما أن المطلوب في باب الشروط التقيد جاء الإشكال، وهو إذا شككنا في أن الوقت ما زال باقي حتى نأتي بالصلاة أم لا، استصحاب الوقت إلى حين الإتيان بالصلاة لا يثبت تقيد الصلاة بالوقت، والمطلوب في باب الصلاة ليس هو ذات الوقت حتى نستصحبه، وإنما المطلوب تقيد الصلاة بالوقت، واستصحاب الوقت إلى حينها لا يثبت التقيد. كذلك إذا شككنا في بقاء الطهارة فإن استصحاب بقاء الطهارة واستصحاب عدم الحدث إلى حين الصلاة لا يثبت تقيد الصلاة بالطهارة أو تقيد الصلاة بعدم الحدث. فأجاب الأعلام عن هذا الإشكال، ومنهم شيخنا الأستاذ قدس سره ونحن نذكر تعبيره، هو أن التقيد ليس إلا مفاد واو الجامع، لا أن التقيد عنوان انتزاعي نعبر عنه بعنوان الاقتران كي نقول إن استصحاب الطهارة إلى حين الصلاة لا يثبت اقتران الصلاة بالطهارة أو تقيد الصلاة بالطهارة، بينما الإمام في صحيحة زرارة استصحب الطهارة إلى حين الصلاة، وإنما المقصود بواقع وإنما المقصود بالتقيد واقع الاقتران لا عنوان الاقتران، وواقع الاقتران هو مفاد واو الجامع، أي المطلوب منك صلاة في زمن فيه طهارة واقع القرن لا عنوان القرن، المطلوب منك صلاة في زمن في ذلك الزمن طهارة، فبما أن المطلوب واقع القرن لا عنوان الاقتران استصحاب الطهارة إلى حين في ذلك الحين صلاة يحقق شنو؟ واقع الاقتران، ولا يكون من قبيل الأصل المثبت. هذا بالنسبة إلى الاستصحاب. وأما بالنسبة لقاعدة الفراغ فإن قلنا بأن، طبعا سيأتي في الفرع الآتي البحث في القاعدة، فإن قلنا بأن القاعدة مطلقة كما يذهب إليه جمع منهم السيد السيستاني، إذن بالنتيجة نتيجتها نتيجة الاستصحاب. وإن قلنا بأن القاعدة تختص بفرض احتمال الغفلة كما هو مبنى سيدنا الخوئي قدس سره، إذن فبالنتيجة بناء على هذا إذا شككنا في أن الصلاة كانت مع الحدث أم لا، فإذا احتملنا حصول الحدث عمدا أو احتملنا حصول الحدث خطأ واضطرارا، لم تكن قاعدة الفراغ مؤمنة من هذا الاحتمال، فينحصر المؤمن في الاستصحاب.
نرجعوا إلى تخفيف بين الصلاة وبين
الشرائع. هو مرجع في زمانه، شلون مرجع هو؟ محتاج إلى مرجع هو ذاته، مرجع
بعد. تكون الصلاة شيء وشرائط هو شيء، والمطلوب هو فقط الاقتران الزماني.
نعم. ما يخالف هذا كافي. كافي هذا في ذلك الظرف فيه طهارة، في ذلك الظرف فيه اطمئنان، في ذلك الظرف فيه.
اسم للأجزاء والشرائط.
اسم للأجزاء، ما هو الشرط؟ هذا ورجعت لنفس البحث. كلامه ما هو الشرط؟ هل هو التقيد أو هو واقع الاقتران؟ ما يحل المطلب الشرط، ما هو الشرط؟ كلامنا في ما هو الشرط؟
الشرائط شيء والصلاة شيء والمطلوب الاقتران
الزمان. هذا هو الشرط، مو أن تلك شرائط. أصلا الشرط في صحة الصلاة هو شنو؟ هو واقع الاقتران وليس شيئا آخر. هذا هو المسألة الواحدة والأربعون. هذه مسألة مهمة. لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام، قطعا أنا نمت، بس متى نمت؟ هل نمت أثناء الصلاة أو أنه نمت بعد الصلاة أو نام في أثنائها، بنى على أنه أتم ثم نام، وأما إذا علم أنه غلبه النوم قهرًا، يعني النوم ما حصل مني بالاختيار، حصل مني قهرًا، لكن لا أدري غلبني وأنا في الصلاة أو غلبني بعد الصلاة، وجب عليه الإعادة. وكذا إذا رأى نفسه نائما في السجدة وشك هل أنها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر. واحد مرة جلس من السجدة في صلاة الجماعة قال الإمام ما أتم السجدة يا شيخ، خلص أنت كنت في السجدة والإمام من زمان خلص وانتهى، فهو الرجال أخذ غفوة. وشك في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر. أنا قطعا نمت، لكن هل هذه السجدة الأخيرة أو سجدة الشكر؟ لم تجري قاعدة الفراغ في المقام. زين، طبعا احنا الان من نقح المناط في قاعدة الفراغ وعدم، انما نذكر المباني كلها تنقيحة سنؤجله الى بحث الخلال. فنقول بانه وقع البحث في اختصاص قاعدة الفراغ او في شمولها، وهنا في المقام نذكر ثلاثة مباني. المبنى الأول في اختصاص قاعدة الفراغ باحتمال الغفلة، بمعنى أن مجرى قاعدة الفراغ ما إذا احتمل الخلال لاحتمال الغفلة، بمعنى أنني لو أخللت بالصلاة لكان إخلالي عن غفلة لا شيء آخر. فإذا كان احتمال الخلل بترك جزء أو شرط لأجل احتمال الغفلة جرت قاعدة الفراغ وإلا فلا. وهذا هو المبنى المعروف لسيدنا الخوئي قدس سره، وإن عدل عنه في بحث فروع العلم الإجمالي لكنه بنى عليه فتاوى. فما هو الدليل على اختصاص قاعدة الفراغ بفرض احتمال الغفلة؟ أفيد في كلماتهم أن الدليل تارة قصور المقتضي وتارة وجود المانع. أما الوجه الأول وهو واحد فوز واحد طويل يفتح لنا النافذة. شيخ عادل اليوم ما هو موجود؟ خوف اليوم إشكال شيخ إحسان، هو شيخ عادل موجود، إشكال العلمي اليوم لشيخ إحسان، أنت غايب الآن عشرة أيام غير تعد لنا إشكال علمي محترم، اليوم تشكل ترى شيخ إحسان ترى شيخ عادل موجود يا شيخنا. تارة قصور المقتضي تارة وجود المانع. أما قصور المقتضي فهو أن مساق روايات قاعدة الفراغ كل شيء شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، مساق هذه الروايات من شك في الامتثال وهو في مقام تفريغ الذمة. من كان في مقام تفريغ ذمته فشك في الامتثال فليمضي، هذا موضوعها، هذا الظاهر من مساقها. ومن الواضح أن مقام تفريغ الذمة لا يجتمع مع الإبطال العمدي ولا يجتمع مع إحراز الغفلة، فإن من كان في مقام تفريغ الذمة يكون بالطابع ملتفتا لذلك مراعيا
الشرائط والأجزاء،
فلا يجتمع بالطبع، مو أنه عقلا لا يجتمع عقلا
يمكن أن يجتمع،
فلا يجتمع بحسب الطبع كونه في مقام تفريغ ذمته مع قيامه بالإبطال العمدي، ولا يجتمع كونه في مقام تفريغ الذمة بالطبع مع الغفلة التامة عن الأجزاء والشرائط.
إذن بما أن مساق روايات قاعدات التجاوز هو النظر لمن كان في مقام تفريغ الذمة وشك في الامتثال، فلا محال مقتضى هذا المساق اختصاص جريان قاعدة الفراغ بفرض شنو؟ بفرض من احتمل الخلل لأجل احتمال الغفلة والخطأ، لا لأجل احتمال الإبطال العمدي، أو لأنه أحرز الغفلة فلذلك قال حصل الخلل حالا غفلة. هذا ما يعبر عنه بقصور المقتضي. وأما وجود المانع، لنفترض أن المقتضي مطلق، لا أصلاً سياقها مو هذا السياق، مثلاً لو قال شخص كما قال جمع أن قوله كل شيء شككت فيه مما قد مضى فأمضه كلام شنو؟ مطلق تعبد بصحة العمل بنحو مطلق، روح من باب التسهيل على المكلف أن مساق روايات قاعدة الفراغ مساق التسهيل على المكلف، وهو التعبد بصحة العمل مطلقا حتى لو احتمل الإخلال العمدي، حتى لو أحرز الغفلة، لو قلنا كذلك قيل لكن يوجد مانع وهو ظاهر موثقة بكير ابن أعيان، سألته عن الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. سواء قلنا يا شيخ إحسان بأن الجواب مقدر والمذكور تعليل له، فكأنه قال يبني على الصحة لأنه حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فالأذكرية تعليل لجواب مقدر. أو قلنا لا، الأذكرية هي الجواب، لأنها تعليل للجواب، هي الجواب كما هو ظاهر الرواية أنها هي الجواب، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. ومن الواضح أن اعتبار الأذكرية لمن يقول أنا أعتبره ذاكرا إنما يصح اعتباره ذاكرا في فرض احتمال الغفلة، ولا معنى لاعتباره ذاكرا في فرض احتمال أنه أبطل العمل عمدا، فإنه ذاكر على كل حال، أو أنه يعتبر ذاكرا مع إحرازه أنه كان غافلا. إذا قلنا بأن الجملة الموجودة تعليل لجواب مقدر، فتدور قاعدة الفراغ مدار الأذكرية، والأذكرية إنما تتصور مقابل احتمال الغفلة، فتختص قاعدة الفراغ بفرض احتمال الغفلة. أو قلنا لا، الأذكرية هي الجواب، أي أن قوله هو أذكر اعتبار من الإمام لا تعليل، إنما يصح اعتبار الأذكرية في فرض احتمال الغفلة. فسواء قلنا بهذا أو قلنا بهذا، على أي حالين ظاهر موثقة بكير أن موضوع قاعدة الفراغ فرض احتمال الغفلة. وكذلك معتبرة محمد بن مسلم، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه حين يشك. المدار على يوم انصرف من العمل شنو كان؟ كان على يقين بأنه أحرز العمل، الآن لا عبرة بشكه. وكان يقينه حين انصرف أقرب، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه حين يشك. فبالنتيجة نخرج عن إطلاق معتبرة محمد بن مسلم السابقة كل شيء شككت فيه مما قد مضى فأمضه بهذا القيد المذكور فيه موثقة بكير هو حين يشك. شنو؟ أذكر منه هو حين يتوضأ، أذكر منه حين يشك. من أي باب نجري التقييد يا شيخ علي؟ إما لأننا أحرزنا وحدة الجعل، المجعول في باب قاعد الفراغ واحد وليس متعدد، حتى نقول كما جعلت البناء على الصحة في حال احتمال الغفلة جعل البناء على الصحة أيضا في الأحوال الأخرى، هذا معنى أن المجعول متعدد، ولكننا نحرز أن المجعول واحد في باب قاعدة الفراغ. وإذا كان المجعول واحدا وقد عبر الإمام عن هذا المجعول الواحد بمطلق ومقيد، يحمل أطلق على المقيد لإحراز وحدة المجعول، لا يعقل أن يكون المجعول واقعا هم مطلقا مقيد. أوفق مع غض النظر عن هذه النكتة يا شيخ علي أن ظاهر قوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك أنه في مقام التحديد، وبما أن ظاهر هذا التعبير أنه في مقام التحديد فمقتضى مفهوم التحديد رفع اليد عن إطلاق قوله في معتبرة محمد بن مسلم كل شيء شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. هذا هو المبنى الأول، وعلى إثري هذا المبنى يا مولانا ومقتدانا نقول تخرج ثلاثة موارد عن إجراء قاعدة الفراغ. هذه في منهاج الصالحين تتكرر عليكم هذه الموارد، ليش هنا ما أجرى ليش هنا ما أجرى، موارد ثلاثة تخرج عن قاعدة الفراغ. المورد الأول فرض الإحراز، أحرز الغفلة أو أحرز عدم الغفلة، أي منهما؟ إذا أنا في صلاتي قطعا كنت غافلا، قطعا كنت غافل، ولأجل الغفلة أحتمل أنني لأني كنت غافل قطعا، ولأجل الغفلة أحتمل أنني أخللت بجزء أو أخللت بشرطين، أو أحرزت عدم الغفلة، إما أحرزت الغفلة أو أحرزت عدم الغفلة. كيف أحرزت عدم الغفلة وكيف تشك إذا أنت أحرزت عدم الغفلة؟ الشك في المصادفة الواقعية لا الشك في عملي، بمعنى أنني قطعا توضأت بهذا المائع، قطعا ما عندي شك في ذلك، أنا محرز عدم الغفلة، أنا توضأت بهذا المائع، لكن أشك هل هذا المائع ماء أم لا، فهذا ليس شكا في عملي، عملي صورته واضحة، أحرزت عدم الغفلة فيه، إنما أشك في أمر خارج عن هل أن الوضوء صار صحيحا على سبيل الصدفة بأن صادف أن هذا المائع ماء أم لا، فهنا لا تجري قاعدة الفراغ لأنك أحرزت عدم الغفلة، فلا معنى ليقال أنت أذكر. شنو أنت أذكر؟ أنت ذاكر على كل حال، إنما تشك في أمر خارج عن عملك، فلا معنى لأن يعلل بالأذكرية، أي أن الصحة في المقام لو حصلت لم تكن مستندة لأذكريتك، وإنما لو حصلت الصحة في المقام فإنما هي مستندة للصدفة. لا لأذكريتك، فلا معنى لتعليل الصحة هنا بالأذكرية. بخلاف ما لو توضأ أمامي الآن مائعان، أحدهما ماء والآخر عصير رمان،
واحد توضأ عصير رمان
ماء الورد أمامي مائعان، ماء مطلق وماء الورد، وأنا توضأت لكن لا إذا توضأت بهذا أو بهذا،
صورة العمل غير،
فهنا حيث إن صورة العمل غير واضحة عندي فأنا الشك ليس مستند إلى الشك في المصادفة الواقعية، وإنما الشك في
عملي
أنني توضأت بالماء أو توضأت بماء الوار. هنا نعم تجري قاعدة الفرق. وفرع آخر وهو فرع القبلة، تارة أحرز أنني صليت إلى جهة الشمال، أحرز ذلك، لكن لا أدري هل الشمال قبلة أم ليس قبلة، فهذا ليس شكا في عملي وإنما هو شك في أمر خارج عن إطار عملي، فلو كانت الصلاة صحيحة لكانت صحتها مستندة إلى الصدفة لا لأذكريتي، فلا تجري قاعدة الفرق. بخلاف ما لو أنني صليت لكن ماذا صليت إلى جهة الشرق وهو القبلة أو صليت إلى جهة الشمال، هنا وكذلك بالنسبة إلى الوقت نفس التعبير نأتي به، تارة أحرز أنني صليت الساعة الثانية عشر، قطعا أنا صليت الساعة الثانية عشر بس ما أدري الساعة الثانية عشر صار وقت لو بعد، فليس الشك في عملي وإنما الشك في المصادفة الواقعية، ولو صادف أن الصلاة صحيحة لم تستند إلى أذكريتي إذن هنا لا تجري قاعدة الفرق. أما لو شككت أنني صليت الساعة الثانية عشر التي لم يكن فيها وقت، أو صليت الثانية عشر والنصف التي كانت وقتان، فهنا تجري قاعدة الفرق. إذن في المورد الذي يا مولانا أحرز الغفلة واحتمل الخلل حينها فلا معنى للتعبد بالأذكرية لأنه محرز عدم الأذكرية، أو أحرز عدم الغفلة وشك في صحة العمل لأجل احتمال المصادفة الواقعية فهنا لا تجري قاعدة الفراغ، إذ لا معنى للتعبد بالأذكرية في مثل هذا المورد. أو بتعبير المحقق النائمي شيخ المحققين أن مورد قاعدة الفراغ الشك في مطابقة المأتي به للمأمور به، لا الشك في مطابقة المأمور به للمأتي به، تارة تشك في المأتي به يعني تشك في شنو في عملك هل طابق المأمور به أم لا، هذا مجرى قاعدة الفرق. وأما إذا أحرزت المأتي به وإنما شككت في مطابقة المأمور به للمأتي به، لعل المأمور به صدفة انطبق على المأتي به، فهذا ليس موضوعا شنو لقاعدة الفراغ. أو بتعبير سيدنا الخوئي قدس سره أن مورد قاعدة الفراغ أن يشك المكلف في فعله، لا أن يشك المكلف في أمر خارج عن فعله، كل هذه تعليلات لنفس الحكم إنما بصياغات مختلفة. هذا المورد الأول الذي خرج عن القاعدة. المورد الثاني فرض احتمال الإخلال العمدي،
أنا أحتمل أنني أخلت لكن عمدا، أحتمل ولو اضطرارا، أحتمل أنني في أثناء الوضوء رأيت بعض العامة فخفت منهم فأخللت فغسلت الرجل بدل أن أمسحها. فإن كنت قد أخللت فلم يكن إخلالي لأجل احتمال الغفلة بل لأجل احتمال العمد، فأنا أحتمل الإخلال العمدي لأنني أحتمل الإخلال عن غفلة. فيقال أيضا بما أن احتمال الإخلال العمدي لا ينفى بالأذكرية لأنني قطعا لست بغافل، فأنا ذاكر على كل حال، إنما أحتمل الإخلال عمدا، واحتمال الإخلال عمدا لا معنى لنفيه بالأذكرية. إذن فبالنتيجة ما دل على التعبد بقاعدة الفراغ بمناط الأذكرية لا يشمل مورد احتمال الإخلال العمدي. وإن كنت دخت شوية بس بعد عندنا وقت، المورد الثالث هذا اللي كثير يسألني عنه في المنهاج، تعبير السيد الخوئي في المنهاج في مسألة 145 من فصل الخلال في باب الوضوء. شوف افتح 145 في باب الخلال في فصل الخلل في باب الوضوء، شوف هذه المسألة مسألة 145 شنو معبر السيد الخوئي فيها. قال أن يكون منشأ الشك سابقا. كيف يصير منشأ الشك سابق؟ أو بتعبير سيد المستمسك أن تكون نسبة الشك لما بعد العمل مساوية له حين العمل. كلا التعبيرين يرشد إلى نكتة واحدة.
شفت المسألة؟ ما طلع. تفضل اقرأ العبارة.
إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرهما، مفروض أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة،
نعم،
بنى على صحة العمل وتطهر لما ينوي،
نعم،
إلا إذا تقدم منشأ الشك على العمل، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك، فإن الأمر حينئذ الإعادة.
ما هو المقصود إلا إذا تقدم منشأ الشك على العمل بحيث لو التفت إليه لشك فإن الأظهر حينئذ الإعادة، يعني عدم شمول قاعدة الفراغ لمثل هذا الفارض؟ هو أنني أصلي مثلا، باب المثال، أنني أصلي والخلاء إلى جنبي، زين، بعد أن فرغت من الصلاة التفت إلى أن الخلاء، يعني بيت الحمام الخلاء ابنه إلى الجهة الأخرى، والمفروض أن المسلمين لا يجعلون الخلاء مستقبلا أو مستدبر، بنفس هيئة الخلاء حصل عندي شك أن صلاتي كانت إلى القبلة أم لا. هذا منشأ الشك موجود قبل العمل، لو التفت إليه لشككت. ففي مثل هذا المورد إذا كان منشأ الشك سابقا بحيث لو التفت إليه لشككت، فهنا هل تجري قاعدة الفراغ أم لا؟ أو إذا كانت بتعبير السيد الحكيم نسبة الشك بعد العمل مساوية له حين العمل، النسبة واحدة. واحد أخبرني بأن هذه الجهة ليست قبلة، بس أنا هذا الشخص لو شاهدته قبل العمل لا، أخبرني أيضا بعد أن خلصت من العمل قال لي مو هذه القبلة، أنت مستدبر القبلة. فنتيجة كلامه شك، هذا لو شاهدته قبل العمل لحصل عندي الشك أيضا،
ففي مثل هذه الموارد يقولون بما أن احتمال الخلل لم ينشأ عن احتمال الغفلة، وإنما نشأ عن منشأ خارجي، لو التفت إليه قبل العمل لشككت، فلا ينفى هذا الاحتمال بالأذكرية، لأن الأذكرية إنما تنفي احتمال الغفلة لا تنفي مطلق الاحتمالات. ويأتي الكلام عن البقية يوم السبت إن شاء الله.